الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى رايته السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا لو يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما مسؤول عنها أبي أعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الإيمان بالقدر هو التصديق، بأن كل ما يجري في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى وإرادته لحكمة يعلمها الله تعالى. يقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ودل عليه قوله تعالى: والله خلقكم وما تعلمون. فهو التصديق بعلم الغيب المشار إليه بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. وفي رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. ورواه الترمذي يعني ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات ولا يحفظك الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: أول، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. يقول الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا. قال الله عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل. أما التفصيل فقال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كلمة ما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. قوله تعالى: وما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل. فإذا قدرنا أن حبة غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق طين ماء، وكان ذلك ليلا أي في ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة وكان الجو مغبرا، فإن الله يعلمها. وإذا حقق العبد الإيمان بالله وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده جل وعلا، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. ثانيا، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود. فأمر الله القلم أن يكتب، ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ الجواب عن ذلك: نعم من الله يصح، لأنه هو الذي ينطق الجماد. ثم إن الجماد بالنسبة لله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولرأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، والجواب لجمع العقل طائعين دون طائعات. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. ولا شك أن الله أعلم بما هو كائن ليوم القيامة، فكتب في تلك اللحظة بما هو كائن ليوم القيامة. سبحان الله من يحصل حوادث والوقائع إلى الله عز وجل. هذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. وقد أورد الطبراني في كتابه المعجم الكبير حديثا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قبل في الأول الأخيرة ما يسمى ذاكرة التخزين، تتسع الذاكرة الصغيرة إلى كتب كثيرة، وهو من صنع آدمي. وقل هذا تقريبا لا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به. ثالثا، أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى، فلا يخفى شيء عن مشيئته أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله، وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد فكله بمشيئة الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وشاء الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال: ولو شاء الله ما فعلوه. وقال عز وجل: لمن شاء منكم يستقيم ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فكل ما حدث فهو بمشيئة الله. وإذا أمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود لم يقل ليتني لم أفعل، لأن الذي فعله قد شاء الله عز وجل، ولا بد أن يكون. لكن إن كان ذنبا تاب واستغفر. رابعا الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مخلوق لله، السماوات والأراضون والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان، الكل مخلوق لله عز وجل. وحركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله. وإذا كان مخلوقا فصفاته وأفعاله ولا شك، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل، وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم لكنها مخلوقة لله. وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الإرادة والقدرة والله سبحانه. وخلاصة ما ذكرنا أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. سوف أفصل فيما يحتاج إلى تفصيل لما ذكره آنفا. أولا العلم. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. أن علم الله أن علم الله قبل وقوعه وبعد وقوعه، علم أن علم الله قبل وقوعه وبعد وقوعه علم كامل، علم أنه سيكون وعلم بوقوعه. الثانية الكتابة، وهي أنواع: الأول كتابة العامة في اللوح المحفوظ، الثاني الكتابة العمرية، وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقينا وسعيد. الثالث كتابة الحولية، وهي التي تكون ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يبين ويفصل. وما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة هو فيه تغيير. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه. وأما الكتاب فهو اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه. وهناك دعاء باطل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. بل الدعاء يرد القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. أخرج أحمد بن ماجه. المرتبة الثالثة المشيئة، أفعال العباد بمشيئة الله، وهم لا يجبرون على الفعل ولا على الترك، بل هم مخيرون، وما يفعلون مكتوب عليهم من قبل غير أنهم لا يعلموا بذلك. وإذا أجبر على الفعل فلا يأثم. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. المرتبة الرابعة الخلق، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله عز وجل. ومن فوائد الحديث في القدر أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور، فالقدر بالنسبة لفعل لا كله خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أخرجه مسلم. أي لا ينسب إليك، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله خير وأبقى. فنقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله وهو القدر فلا شر فيه. مثال ذلك: الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا بيان سبب فساد الأرض. أما الحكمة: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله قدر الشر ليعرف به الخير، وليلجأ الناس إلى الله ويتوبوا إليه. وأختم بالقول أيضا بقدر أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جعل له ومن المؤمنين العامين المخلصين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.